أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: ونفس السبع دلاء للطير وهو الحمامة فما خوفه، أي لنجاسة موته. التقدير الآخر من مقدرات النجح هو نجح سبع دلاء. يقول: ونفس سبع دلاء للطير. ويفسر الطير بأنه الحمامة فما فوقها. النص الوارد لنزح سبع دلاء للطير بهذا التفسير، بهذا المعنى الحمامة فما فوقها، هو رواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطير والدجاجة تقع في البئر، قال: سبع دلاء. فالوارد في الرواية هو الطير والدجاجة. الشارح فسر الطير بأنه الحمامة فما فوقها، يعني فما فوقها في حجم الجثة. هذا مستفاد من عدة روايات، أنه هذا الحجم كأنه من الحيوان يوجب نزح سبع دلاء، ولا يدخل العصفور في لفظ الطير، لأنه سيأتي أن في العصفور دلو واحد. لذلك قال: وهو الحمامة فما فوقها، يعني فما فوقها في حجم الجثة، أي لنجاسة موته. يعني المقصود مو مجرد وقوع الطير وهو حيا في البئر، وإنما إذا وقع في البئر ومات في البئر فلنجاسة موته يزح سبع دلاء. والفأرة مع انتفاخها. في المشهور، يعني المشهور بين الفقهاء بالنسبة إلى الطير وبالنسبة إلى الفأر، يعني بالنسبة إلى كلا الأمرين، فالماتن يقول أنه ينزع سبع دلاء أيضا لوقوع الفأرة مع انتفاخها، أما بدون انتفاخها فسيأتي أن فيها ثلاثة دلاء. يقول الشارح: والمروي وإن ضعف اعتبار تفسخها. هذه كلمة وإن ضعف كالجملة الاعتراضية، واعتبار خبر للمروي، يعني تكون عبارة هكذا: والمروي اعتبار تفسخها، وجملة اعتراضية وإن ضعف، يعني أن الرواية ضعيفة. والرواية الواردة هي رواية أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت أو فتفسخت، في بعض نسخ كتب الأخبار فتسلخت أو فتفسخت، فانزح منها سبع دلاء. ضعف الرواية بأبي سعيد المكاري، فإنه من الواقفة كعلي بن أبي حمزة البطائن، لذلك الرواية ضعيفة. ولكن تقدم أنه هذا هو المشهور، وعمل المشهور جابر لضعف الرواية. يقول الشارح أن المروي هو الفأرة المتفسخة، لأن الرواية تقول هكذا: إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت أو فتفسخت. وقالوا أيضا أن فتسلخت التسلق أحد أفراد التفسخ، لذلك في الرواية التفسخ وليس هناك الانتفاخ. لذلك تعبير الماتن الفأرة مع انتفاخها ليس له شاهد من الروايات. نعم، نقل صاحب الجواهر عن ابن إدريس السرائر أن حد التفسخ هو الانتفاخ، فللملازم، ولكن كان الأولى من الماتن أن يلتزم بنفس الرواية. لذلك أشكر عليه بأن المروي هو الانتفاخ التفسخ وليس الانتفاخ. يقول: والفأرة مع انتفاخها في المشهور والمروي وإن ضعف بأبي سعد المكاري، ولكن المروي اعتباره تفسخها وليس انتفاخها. وبول الصبي، يعني إذن هذا عطف على ما تقدم، فيصير سبع دلاء للطير والفأرة وبول الصبي. في بول الصبي رواية ينقلها صاحب الوسائل عن منصور بن حازم قال: حدثني عدة من الأصحاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينزح منه سبع دلاء إذا بال فيه الصبي أو وقعت فيها فأرة أو نحوها. ومنصور بن حازم من الأعيان الثقات ومن مشايخ أصحابنا، فالرواية معتبرة وتعبر هكذا: ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيه الصبي أو وقعت فيها فأرة. يقول: وبول الصبي، وهو الآن يعرف ما المقصود بالصبي. يقول: وهو الذكر الذي زاد، يعني الذكر أخرج الأنثى، أخرج الصبية. وهو الذكر الذي زاد سنه عن حولين ولم يبلغ الحلم. قد يعبر بالحلم بضم اللام، وقد يعبر بالحلم بإسكان اللام، والمقصود أن يبلغ مبالغ الرجال، أو المقصود هو البلوغ بشكل عام. تفسير الشارح للصبي بأنه هو الذكر الذي زاد سنه عن حولين ولم يبلغ الحلم، طبعا لم يبلغ الحلم، فإذا بلغ صار رجلا فلا يعبر عنه بالصبي. وما يعني السنتين فما دون، ما دون السنتين في الروايات لا يعبر، أو في اللغة كذلك لا يعبر عنه الصبي. لذلك في كتب اللغة في مختار الصحاح للرازي مثلا يقول: الصبي هو الغلام. وفي المفردات الراغب الأصفهاني يقول: الصبي من لم يبلغ الحلم، وهو تعبير الشارح هنا. فإذا هذا التفسير فسره الشارح أولا لأنه في اللغة هكذا، هذا هو تفسيرها، وثانيا ورد في الروايات هذا المعنى والمتعارف هو المعنى اللغوي، وثالثا أن في الرضيع دلو واحد، في بول الرضيع دلو واحد كما سيأتي من المصنف. يقول: وفي حكمه الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه أو يساويه. يقول وفي حكم الصبي بول الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه أو يساويه. إذا كان أكله أكثر من رضاعه أو يساوي رضاعه، فإن كان أقل هذا حكم سيأتي. لذلك إذا يعبر عن الرضيع المقصود الذي يرضع، فيعلم من هذا النص ومن جملة نصوص أو جملة أحكام ورد عن الفقهاء أن بالتغذي بغير الرضاع يعني تكثر نجاسة بول الإنسان. لذلك إذا كان طفل رضيع بول الرضيع يعني الذي يرضع غذاؤه الرضاع فقط اللبن، فهذا ينزح دلو واحد فقط، بينما هنا ألحقوا الرضيع الذي قوامه الغذاء وليس اللبن ألحقوه بالصبي، لأنه يعني بوله يكون أكثر نجاسة، لذلك يستوجب نزح سبع دلاء. يقول وغسل الجنب الخالي بدنه عن نجاسة عينية. الغسل أو الغسل بمعنى الاغتسال، يعني إذا اغتسل الجنب في البئر، وليس المقصود وقوع الغسل المجنب مثلا أو مجرد كون الجنب في البئر، وإنما المقصود أن يغتسل. إذا اغتسل الجنب في البئر فحينئذ لا بد من نزح سبع دلاء. يقول وغسل الجنب الخالي بدنه عن نجاسة عينية. لماذا عبر الخالي يعني قيد بهذا القيد؟ وبعضهم كما عن السرائر على ما أتذكر لم يشترط النجاسة العينية. الشارح إنما اشترط النجاسة العينية لأن ظاهر الأخبار كما سيأتي في الرواية أنه إذا اغتسل المذنب في البئر فظاهر الأخبار أن النجاسة لاغتسال الجنب من حيث كونه جنوبا لا من حيث كونه متنجسا بنجاسة عينية، لأن عنوان الجنب معناه المقصود هو يعني ملاحظ فيه اعتبار الجنابة لا اعتبار أنه متنجس بنجاسة عينية، فهذا العنوان يتعلق بهذه الحيثية لا بحيثية أخرى. لذلك الشارح قيد بهذا القيد الخالي بدنه عن نجاسة عينية. يقول ومقتضى النص نجاسة الماء بذلك لا سلب الطهورية. أول مرة نلاحظ النص ماذا يقول في الوسائل عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها، قال ينزح منها سبع دلاء. فإذا تعبير الرواية هكذا الجنب يدخل البئر فيغتسل منها قال ينزح سبع دلاء، فطبعا باعتبار مطابقة الجواب للسؤال سبع دلاء يعني للاغتسال وليس لمجرد كون الجنب في البئر. لذلك اشتبه بعض المعلقين مثل هذا الكتاب فقال انه يمكن ان يقال بانه الجنب من الحرام او ما شاكل ذلك، والا المقصود هو هذا يعني وليس مجرد وقوع او كون الجنب في البئر. هناك روايات اخرى اذا وقع في البئر، وبعضهم حملها على ان المراد وقوع الجنب يعني اغتسال الجنب، المهم النص مقتضاه أنه ينزع حساب الدلاء لاغتسال الذنوب. يقول ومقتضى النص نجاسة الماء بذلك لا سلب الطهورية. إذا قلنا أن يعني يتنجس ماء البئر لاغتسال الجنب فكيف يرفع الحدث هذا الماء؟ طبعا إذا كان مسلوب الطهورية يعني الماء ليس بطهور بسبب تنجسه باغتسال الجنب فلا يرفع الحدث فلا يصح أصل الغسل أصلا. يقول الشارح المقصود يعني بمقتضى النص المقصود هو نجاسة الماء لا سلب الطهورية، يعني قد يصح الغسل ولكن ينجس الماء. وهذا الاستظهار في أن مقتضى النص نجاسة الماء هذا لأنه يعني الحجة فيه أنه هو الظاهر من أخبار النزح، لأن الظاهر أن النزح إنما هو لتنجس البئر باغتسال الجنوب. كسائر أخبار النزح التي استفادوا منها أن مقصود الأخبار من النزح هو كون البئر تنجس بهذه الأعيان النجسة بهذه النجاسات، لذلك حملوها على الوجوب بخلاف المتأخرين الذين حملوه على الاستحباب، الذين قالوا بأنه لا يلزم أن يكون ظاهر النصوص هو أن البئر يتنجس بذلك، وإنما رفع الاستقدار العرفي كما عليه مشهور المتأخرين بخلاف مشهور القدماء. مشهور القدماء ذهبوا إلى أن ظاهر الأخبار ظاهر أخبار النزح هو أن البئر يتنجس بهذه الأمور، لذلك أمر بالنزح، وإلا لم يكن هناك داعي لنزح البئر مع كثرة أخبار النزح. فلذلك القدماء فهموا أن مقتضى نصوص أخبار النزح هو أن البئر يتنجس بذلك. لذلك يقول هنا كذلك في المقام كذلك عندما يقول نزح سبع دلاء لاغتسال الجنب مقتضى النص هو نجاسة الماء لاغتسال الجنب، لأن ظاهر الأخبار أن النزح لأجل ذلك لا لأن النزح لأجل أن الماء صار مسلوب الطهور فينزح حتى يكون طهورا حتى يرفع الحدث. لذلك يقول الشارح ومقتضى النص نجاسة الماء بذلك لا سلب الطهورية. وعلى هذا بناء على أن مقتضى النصوص هو نجاسة الماء، فإن اغتسل مرتمسا غسل اغتسال طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث. الخبث هو ماء البئر المتنجس باغتساله، وإلا احنا فرض المسألة أن بدن الجنوب خالي عن النجاسة العينية، فمن أين يأتي الخبث؟ لاحظوا فرض المسألة أن الجنب خال بدن الجنب خال عن النجاسة العينية كما قيد الشارع، فالمقصود بالخبث هو تنجس ماء البئر الناشئ هذا التنجس من اغتسال الجنب. لذلك يقول وعلى هذا بناء على أن مقتضى النص هو نجاسة الماء فإن اغتسل مرتمسا طهور بدنه عن الحدث، يعني هذا الماء ماء طهور رفع الحدث ولكن شنو نجس بالخبث نجس يعني صار الماء متنجس نتيجة اغتسال الجنوب. طبعا تعلمون أن النجاسة الخبثية لا تؤثر على الحدثية، فيظهر من جهة الحدث الأكبر ويبقى متنجس بالنجاسة العينية الخبثية. هذا إذا اغتسل ملتمسا، ولكن إذا اغتسل مرتبا. الغسل الترتيبي له كيفيتان، كيفية أن يكون البدن يعني أن يكون المذنب داخل البئر فيرمس الجزء الأول ثم الجزء الثاني ثم الثالث، يعني الرأس ثم الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى. الكيفية الثانية أن يكون خارج البئر ويصب من ماء البئر على رأسه أولا ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، هاي كيفية ثانية. لأنه الآن سيأتي بيان من الشارع أنه يتعلق بهذان الأمرين. الآن نأتي، يقول وإن اغتسل مرتبا ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول مع اتصاله أو وصول الماء إليه أو توقفه على إكمال الغسل وجهان. إذا اغتسل غسل ترتيبي فيقول هنا وجهان في نجاسة الماء، وجه أن الماء يغتسل بعد غسل الجزء الأول من البدن، ووجه الآخر بعد إتمام الغسل، أن الماء يتنجس بعد إكمال الغسل. الوجه الأول فيه تفصيل. الوجه الأول أن نجاسة الماء إنما تكون بعد غسل الجزء الأول بأحد شرطين، بأن مو قلنا عندنا كيفيتين في الغسل، تارة يكون داخل الماء داخل البئر ويغتسل، وتارة خارج البئر ويصب على رأسه أو بدنه. فيقول نجاسة ماء البئر إنما تكون الكائنة بعد غسل الجزء الأول، هذا بأحد شرطين، إما مع اتصال بدن الجنوب، يعني مع اتصال الجزء الأول بالماء كما لو رمس الرأس في البئر، وإما مع وصول الماء الذي اغتسل به إلى البئر. يعني إذا اغتسل مرتبا، إذا كان غسل الجزء الأول برمس الرأس في الماء، فمجرد اتصال الجزء الأول بماء البئر بهذا الاتصال ينجس البئر، يعني بعد إكمال الجزء الأول طبعا. وإذا كان الجنوب خارج البئر فيأخذ من ماء البئر ويصب على رأسه، حينئذ لا ينجس البئر إذا لم يقع ذلك الماء في البئر، إنما ينجس إذا وقع ماء الاغتسال في البئر. لاحظوا، المذنب إذا كان خارج البئر وأخذ من ماء البئر صب على رأسه ليغتسل لغسل الرأس للجنابة، نقول هذا الماء الذي وقع على رأس المذنب إذا وصل إلى البئر ينجس البئر، ولكن إن لم يصل إلى البئر لا ينجس. لذلك اشترط في الوجه الأول إما الاتصال أو الوصول. إذا اتصل الجزء الأول بالماء أو وصل الماء مع الاغتسال إلى البئر، واضح إن شاء الله؟ هو هذا، لأنه مجرد كون الجنوب في الماء لا ينجس الماء، كما ذكرنا أن حيثية نجاسة البئر بالاغتسال، لأن النص هكذا يقول إذا اغتسلت البئر، لا يقول إذا صار المذنب في البئر، لاحظ شلون؟ يعني مجرد كون الجنوب في البئر لا يستوجب نزح الرجلاء. النص يقول هكذا إذا اغتسل في الجنوب في البئر استوجب نزح سبع دلاء، فالموجب لنزح السبع دلاء هو الاغتسال، مو مجرد كون المذنب. زين، هذا بأي شيء يتحقق؟ لذلك قال فيه وجهان. النص عندما يقول إذا اغتسل المذنب في البئر ينزع سبع دلاء، فظهر مقتضى النص نجاسة الماء، فنجاسة الماء متى تحصل؟ لذلك بعضهم قال، يعني لماذا قال المصنف وجهان الماء الشارح؟ قال وجهان لأن الوجه الأول أن النجاسة إنما تكون بعد غسل الجزء الأول، لأن بغسل الجزء الأول يصدق عليه اغتسال الجنوب، قبل إتمام الجزء الأول لا يقال اغتسال الجنوب، لا يقال اغتسال الأول، بعد غسل الجزء الأول حينئذ يسمى يصدق عليه اغتسال الجنوب. لذلك بعضهم قالوا أن نجاسة ماء البئر تتحقق بعد غسل الجزء الأول لصدق اغتسال الجنوب عليه عند حد الجزء الأول، وبعض آخر قال لا يصدق الاغتسال إلا بعد إتمام الغسل، وإلا لا يعبر عنه أو نشك في أن هذا يسمى اغتسال الجنوب أو لا يسمى. لذلك قال فيه وجهان. الوجه الأول أن ماء البئر ينجس بعد إتمام الجزء الأول، قالوا لأنه يصدق عليه اغتسال الجنوب، مجرد غسل الجزء الأول صدق عليه اغتسال الجنوب، فيتطبق عليه الرواية، يكون مورد للرواية فيستوجب سبع دلاء. الوجه الثاني قالوا لا، اغتسال الجنوب لا يصدق إلا بإتمام الاغتسال، يعني إتمام اغتسال غسل تمام البدن، لذلك قالوا أنه ينجس بعد تمام البدن فيصح غسله. طبعا راح يصير هذا الفرق، بعد إتمام البدن يصح غسله ولكن نجس بالخبث كالارتماس، يتحد مع الارتماس في النتيجة. فالمرتمس ماذا قال؟ رفع الحدث ولكن طهر بالخبث، العفو، طهر من الحدث ولكن نجس بالخبث. على الوجه الثاني بالنسبة للترتيب، على الوجه الثاني إذا قلنا بأن الاغتسال لا يصدق إلا بتمام الاغتسال، حينئذ نقول يتنجس الماء بعد إتمام غسل جميع البدن، فلذلك يصح غسله ولكن بعد ذلك ينجس بدنه كالمرتمس. أما إذا قلنا بالوجه الأول أن في الغسل الترتيبي ينجس الماء بعد الجزء الأول، حينئذ نجس الماء بعد الجزء الأول، فيحتاج إلى أن يرمي منه سبع دلاء ثم يغسل الجزء الثاني، ثم يرمي سبع دلاء ثم يغسل الجزء الثالث، لأن صار متنجس. فإذا
هذان الوجهين. والوجه الأول كما قلنا يشترط إما أن يكون داخل البئر يعني ويرمس رأسه في البئر، فهذا الاتصال بين الجزء الأول وبين الماء هو سبب النجاة، لأن النجاة بالملاقة. وإذا كان المغتسل خارج البئر وصب الماء على رأسه، فإذا لم يصل ذلك الماء ما الاغتسال، إذا لم يصل إلى البئر لا ينجس، إذا وصل إلى البئر ينجس. لذلك قال الشارع وإن اغتسل مرتبا ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول أو توقفه على إتمام الغسل وجهان. هذا أنا عبرت الجزء حتى بس أبين هذا المعنى. ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول مع اتصاله، يعني بشرط الاتصال، اتصال أي شيء، قال مع اتصاله يعني اتصال الجزء الأول بالماء بماء البئر، هذا إذا كان في داخل البئر. أما إذا كان خارج البئر يقول أو وصول الماء إليه، يعني يا ما وصول الماء، يا ما ماء الاغتسال مو ماء البئر كما اشتبه بعض الشارحين، أو وصول الماء يعني ماء الاغتسال إليه المن أحسن إلى البئر حينئذ ينجد. وإلا إذا كان خارج الماء خارج البئر وصب على رأسه وذلك الماء ماء الاغتسال لم يصل إلى البئر بعد لا ينجد، ماكو موجود بالنجاة. من تعبير وصول الماء
ما
في رواية، لا الرواية ما تشير، الرواية تقول إذا اغتسل الذنوب،
لا يقول يدخل البئر ما تقول
يدخل، يعني التعبير لا
يدخل البئر رواية
بلي
دخول خارج البئر ما يدخل
هذه الرواية تشترط الدخول، روايات أخرى مجرد اغتسال الجنوب، تعبير اغتسال الجنوب. أو يمكن أن يكون في داخل البئر وخارج الماء يصح هذا الفرق، إذا صح هذا الفرق يصح حينئذ، وإلا ما تدعي أن يقول شنو مع اتصاله أو وصول الماء إليه. لاحظوا تعبير الوصول والاتصال ماذا يعني، أو والتعبير بأو يعني يشترط أحد أمرين، إما الاتصال، طبعا الاتصال يصدق إذا كان البدن متصل، لاحظوا شلون الاتصال واضح أنه يصدق إذا كان البدن متصل بماء البئر. فلماذا يقول أو وصول الماء؟ فلا بد أن يكون خارج ماء البئر، قد يكون يمكن أن يكون في البئر وخارج الماء، هذا فرض ما أدري سماع يصدق أو لا يصدق، يعني يصير أو ما يصير، حقق واقعا في الخارج أو لا يتحقق،
لأن يكون مساحة الماء.
أو وصول الماء، وصول الماء يعني شنو؟ يعني ليس هناك اتصال، هذا واضح. شوفوا وصول الماء يفهم منه يعني ليس هناك اتصال، وإلا الاتصال متحقق بالشرط الأول، واضح شلون؟ تعبير بوصول الماء إذا كان مع الاتصال أو يعني مع اتصاله يكفي، صار واضح؟ قوله مع اتصاله يكفي إذا كان متصل بالماء، أو وصول الماء أنا على باب الشارع، أو وصول الماء يعني إذا لم يكن متصلا، وهو لا متصل فهو الاتصال موجود، وهو قال مع اتصال الماء يعني بشرط الاتصال، اتصال الجزء الأول بالماء أو اتصال بدن المجنب بالماء. فقول الشارع أو وصول الماء يعني إن لم يكن متصلا، هذا من الواضح إن لم يكن متصلا، فمعنى ذلك أنه مجرد صب الماء على الرأس. فهذا كل شنو الوجه الأول، ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول مع اتصاله أو الوصول الماء أو توقفه أو حق على نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول، بعد غسل الجزء الأول يعني ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول أو توقفه، أو توقفه هذا حق على بعد غسل الجزء الأول، ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول أو توقفه، نعم توقف النجاسة على إكمال الغسل وجهان. الوجه صار واضح، لأن بعضهم قال يصدق الاغتسال بالجزء الأول ثم جرى الجزء الأول يصدق الاغتسال فتتحقق النجاسة، وبعضهم قال لا لا تتحقق إلا بعد إكمال الغسل. يقول ولا يلحق بالجنب غيره ممن يجب عليه الغسل عملا بالأصل مع احتماله، ولا يلحق بالجنب. الآن ربما يقال أنه الموجب لنزح سبع دلاء هو انتقال النجاسة الحدثية من المحدث الى الماء الى ماء البئر. لاحظوا هكذا ربما يقال، لذلك قال مع احتماله. ربما يقال ان الموجب للنجاسه لنجاسه البئر هو انتقال النجاسه الحدثيه من الجنب، يعني من الجنب هناك الروايه مثل مورد الروايه إلى الماء. كيف تنتقل؟ إذا اغتسل الجنب إلى الماء يطهر من النجاسة الحدثية، ولكن هاي النجاسة الحدثية تنتقل إلى الماء، كأنه هذا المعنى المقصود. لاحظوا شلون؟ إذا اغتسل الجنب في الماء فيطهر، فإذا طهر انتقلت النجاسة الحدثية حدث الأكبر من بدن الجنوب إلى الماء، فطهر الجنوب من الحدث الأكبر ونجس الماء بهذا الحدث نفسه. لذلك يقول الشارع ولا يلحق بالجنوب غيره غير الجنوب كالحائض والنفساء مثلا أو ماس الميت أي موجب للغسل بالأصل، ولا يلحق بالجنب غيره ممن يجب عليه الغسل عملا بالأصل، لأنه في غسل الجنب رواية منصوصة، في غير الجنب لا توجد رواية، فنلتزم بالنص. أو نقول على الأقل أن في غير الجنب نشك في وجوب النزح، فالوجوب المشكوك يرفع بالأصل، أصارت البراءة عن الوجوب المشكوك، لأنه شنو النص يدل على شنو؟ على تنجس الماء البئر بالجنب. أما الحائض إذا الآن تريد أن تغتسل بالبئر أو ماس الميت يريد أن يغتسل بالبئر، فيقول الشارع أنه عملا بالأصل لا يلحق بالجنوب. لماذا؟ لأن أما الجنوب فمتيقن لوجود النص، أما الحائض أو النفساء أو ماس الميت أو المستحاضة في بعض أحوالها مو يستوجب الغسل الاستحاضة، فهذه الأمور الأربعة توجب الغسل، ولكن لا يمكن الإلحاق لأننا نشك أن وجوب النزح يشمل غير الجنب أو لا يشمل، فالوجوب المشكوك أو الشك بوجوب النزح بالنسبة لغير الجنب هذا الشك يرفع بالأصل، فنقول الأصل عدم الوجوب. يقول مع احتماله، مع احتمال إلحاق غير الجنب بالجنب. لماذا؟ لأن قلنا أنهم قالوا أن الموجب للنجاسة هو انتقال الحدث من البدن المحدث إلى الماء، فإذا قلنا الحدث يصدق على الجنب والحائض والنفساء وماس الميت والمستحاضة أيضا، فيكون الملاك واحد. ولكن يقول الأصل يمنع من ذلك والتزام بنص الرواية. ثم يقول وخروج الكلب من ماء البئر حيا ولا يلحق به الخنزير، يأتي بيانه. والحمد لله رب العالمين.